رسول الله صلى الله عليه وسلم
في سؤال
حديثنا موصوم بتوفيق لا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم
سؤال من بعض الإخوان.
نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا وكيعا عن حماد عن بشر بن حرب سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن رفعكم أي أيديكم بدعة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يعني إلى الصدر.
يقول في حاشية إسناده ضعيف.
نعم. قال حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء
قوله إن رفعكم أيديكم قال السندي أي في الصلاة كأنهم كانوا يبالغون في الرفع فبين لهم أن المبالغة في بدعة لكن قد ثبت الرفع إلى ما فوق الصدر فكأن المراد التجاوز عن محاذاة أسفل يدين الصدر والله تعالى أعلم. نعم.
قال حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في الوادي بين الصفا والمروة ولا يسعى فقلت له فقال إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير.
نعم يقول إسناده ضعيف والثابت سعيه صلى الله عليه وسلم في الوادي بين الصفا والمروة وأنه لم يرد ماذا مشيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ويهرول. نعم
شيخنا من كان يطوف قعيدا على الكرسي يسعى به
من كان ماذا
يطوف قعيدا على الكرسي يسعى به عند العالمين.
أما إذا كان هو نفسه محرما فإنه يسعى ويكون هذا الذي معه تبعا له وأما إذا كان من العمال فيقوم بهذا فنعم فإنه يسعى به ويحقق به السنة ليس بلازم أن يسعى هو بنفسه إنما يسعى به كذلك وتحقق به السنة كذلك. نعم
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق عبدا له فقال ما لي من أجره وتناول شيئا من الأرض ما يزن هذه أو مثل هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم غلامه أو ضربه فكفارته عتقه.
نعم
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن فراس أخبرني أبو صالح عن زاذان قال كنت عند ابن عمر فدعا غلاما له فأعتقه ثم قال ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا أو يزن هذا
لأنه كان قد ضرب. نعم
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو ظلمه أو لطمه شك عبد الرحمن فإن كفارته أن يعتقه.
نعم
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال بهز في حديثه أخبرني أنس بن سيرين سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال بهز أتحتسب.
نعم
قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال ابن عمر رضي الله عنهما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
فطلقهن لعدتهن أي في قبل عدتهن ولا تكون كذلك إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه حينئذ تبدأ العدة مباشرة. أما إذا طلق امرأته حائض إذا طلق حائضا أو طلق في طول الجماعة فيه لا تحسب العدة والطلاق لا يكون إلا العدة وهذا مما يرجح به قول من يقول بأن الطلاق في الحيض أو في طهر جماعة فيه لا يحسب. ليه؟ لأن المفترض أن أي امرأة تطلق العدة. الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب والمرأة إذا طلقت حائضا ما تبدأ عدتها أو في طهر جماعة فيه ما تبدأ عدتها إذا لا تبتدأ عدة وقد طلقت في هذا وهذا باتفاق لكنهم تنازعوا فيما لو وقع الطلاق بدعيا يعني على خلاف هذا هل يقع أم لا. فالجمهور على وقوعه، جماهير السلف والخلف على وقوعه، نعم. وذهب جماعة من التابعين ومن بعدهم على أن هذا لا يقع، نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حفصة قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله عز وجل.
طيب وإذا كان قد طلق وقع الطلاق على ما يطلقها مرة ثانية، ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك يطلقها مرة ثانية وقد وقع الطلاق؟ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمر الله عز وجل. إذا كان قد طلقها فعلى ما يطلقها ثانية، نعم.
وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخدع في البيع، فقال إذا بعت فقل لا خلابه،
يعني لا خديعة، يعني قل رجل، يعني ما كان يحسن مماكسة ولا يحسن أن يشتري كما يشتري الناس، فأمره النبي أن يذكر البائع بهذه الكلمة لا خلابة، ما في خداع، ما في ما تضحك علي، فيكون هذا تذكيرا له، فإن هذا ربما ردع من يريد أن يضحك عليه ألا يفعل ذلك، نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا حنظلة سمعت سالما وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال لا يجوز، طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فراجعها.
وهذا من حجة الجمهور أن النبي لما قال أمره أن يراجعها قال فراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، بعد طلاق. ورد على ذلك بأن هذا رجعة لغوية وليست اصطلاحية، فإن الرجعة الاصطلاحية إنما هي عند أهل الاصطلاح وليس في لسان الشارع، إنما المراد هنا الرجعة اللغوية، الرجعة ليست الرجعة التي تكون بعد طلاق. ثم إنها لو كانت الرجعة الاصطلاحية لسأله أولا هذه الطلقة الثالثة أو الثانية أو الأولى، لأن المفتي ما يقول لمن استفتاه في الطلاق رجع امرأتك حتى يتأكد أنها إما الأولى أو الثانية أو الثالثة، نعم. إن كانت الثالثة فما تصح رجعتها، وإن كانت حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت الأولى أو الثانية صح رجعتها، نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا حنظلة سمعت طاووسا قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه،
نعم. وما بدو صلاحه؟ حتى يحمر أو يصفر، ولا يلزم أن يبدو الصلاح في كل ثمرة، بل إذا بدا في بعض الثمر صح البيع، نعم.
قال حدثنا
اللهم إلا إذا كان سيبيع الأصول، فإن كان سيبيع الأصول فالثمر تبع، فيجوز أن يكون الثمر إذا لم يبدو صلاحه تبعا للأصل، فإذا باع الأصل والثمر يكون تبعا لا بأس، نعم. أو بشرط قطع فورا ليكون علفا مثلا، مثل ما يحصل عند الناس اليوم في بيع الذرة، الآن صار في طريقة في بيع الذرة، وأنهم يبيعون الذرة إيه قبل أن يشتد الحب وقبل أن يبدو الصلاح، لأنهم يريدون علفة، فيأتون بالذرة ويقطعون مباشرة ويقومون بطحنه، فهذا لا بأس به، نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، أو قال المسلم
وهي
ما شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، أو قال المسلم قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر رضي الله عنهما وقع في نفسي أنها النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، قال فذكرت ذلك لعمر فقال لأن تكون قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا.
نعم. والذي يظهر أن عمر إنما أراد الخير لولده بأنه لو أجاب في هذا الموضع لدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما فيستجاب له إن شاء الله فيسعد بذلك. نعم. وليس أن عمر يريد أن يري الصحابة من ولده، لا، لم تكن هذه الأغراض عند الصحابة. الصحابة ما كان عندهم أغراض كأغراض أهل الدنيا حتى يقال هذا ولد كيث وكيث، لا، إنما أراد خيرا لابن عمر. الذي أراده عمر أراد خيرا لولده من نحو الدعاء، وقد كان الصحابة حريصين على ذلك، مثل ما جاءت أم سليم بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفعته إليه ليخدمه، ثم قالت أدعو لأنس يا رسول الله، فدعا له بماذا؟ بالبركة، كثرة الولد وطول العمر وكثرة المال، وكل ذلك قد تحقق في أنس رضي الله عنه قبل أن يموت. فالصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، أما الدنيا ما كانوا يلقون لها بالا أصلا، ما كانوا يلقون للدنيا بالا. نعم. إن أتتهم أحسنوا استخدامها، وإذا ما أتتهم صبروا على ذلك، لأن النبي ربهم على ذلك. مثلي ومثل الدنيا كمثل الراكب من استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، هذه الدنيا أصلا عندهم. سبحان الله. الدنيا هذه يا أخوان إن نظرت إليها بمنظور الشارعي وأخذتها طريقا آخرة كانت نعمة من نعم الله على العبد. الدنيا هذه نعمة من نعم الله على العبد، لأنه فيها يذكر وفيها يتعلم وفيها يدعو. هل أحرز الصديق هذا المنصب العظيم إلا في دنيا؟ هل أحرز الفاروق هذه المكانة العظيمة إلا في الدنيا؟ هل أحرز الصحابة هذا المقام العظيم من المهاجرين والأنصار إلا في هذه الدنيا؟ وإن أخذتها على غير وجهها كانت هلكة لك. ولهذا كما جاء في الأثر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم. يعني علامة النذر، علامة تقول إن نجح ولدي صمت كذا صليت كذا. أولا لو نظرت بالدنيا كلها ما غير ذلك من القدر، يعني أن الله ما يشفي ولدك لأنك نظرت، ما ينجح ولدك لأنك نظرت، هذا لا يرد من القدر شيء، لا أثر له في علامة النذر. وإنما يستخرج به من البخيل، بعض الناس ما ينفق، بعض الناس ما يذبح، بعض الناس ما يقوم بالطاعة إلا في النذر فيخاف ويؤدي النذر، ليس عبودية لكن خوف من أن يبتلى في ولد، يعني أنا نظرت نذر إن ابني كذا إذا ابني نجح سأذبح عجلا، لو ما ذبح وحصل أدنى شيء لولدي يقول النذر النذر هذا النذر، يبقى ولد حصل له كذا، لا، فيسعى في تنفيذ هذا النذر من أجل ماذا؟ الخوف على ولده، وليس عبودية الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، فهو قد أخطأ أولا وأخطأ ثانية. إذن النذر لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، ولهذا النذر المعلق هذا محرم، قيل مكروه قيل محرم هو الأقرب، فقد نهى النبي على كل حال عن النذر. نعم. نعم اقرأ.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث النخلة واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره، وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوة، ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم. وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم ما عظم مقدارها وغلاء ثمنها.
نعم، بس إيه الإشكالية؟ يعني كان يفهم يقول أعد كلامه، كان يعني إنما دخل هذا شيء من الحظ العاجل. نعم.
قال: واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله.
نعم، إذا كانت لله هيثنى على ولد يظهر مكانة، يعني ولد الشرعية يدعو له، يعني محبة الخير بالثناء، لأن هذه عاجل بشرى المؤمن. ولا شك أن الثناء هذا لسان الصدق الذي يكون الرجل، وأما محبة الثناء المذمومة هو أن تسعى لها، أما إن جاءتك فهذه عاجل بشرى، ما في إشكالية. والإنسان إذا انشرح صدره لهذا ما يقدح في الإخلاص، لأن هذا من الإمامة. المهم أن عمر ما تعلق قلبه بشيء من أمر الدنيا ولا بشيء من عاجلها، إنما أراد خيرا لولده يرفع به قدره في الدنيا والآخرة. تخيلوا لو أجاب ابن عمر والصحابة ما أحد أجاب فيه وهو أصغر القوم، ماذا سيكون؟ هذا الذي أراده عمر لولده. ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ إذا أجاب ابن عمر في المجلس وهو أصغر القوم بالجواب الصحيح؟ نعم. من؟ لسه عند هناك الحديث من نصف ساعة. نعم، إذا لطم نعم يعتق، هذه كفارته. إذا لطم باللطم يعتق. نعم، شوف هذه المسألة الذي يظهر هذا، شوف هذا العتق وجوبا أو استحباب. نعم، نذر الإيه أقرب إلى التحريم، ما يبعد التحريم، يعني وأقرب إلى التحريم. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
لأن هذا فيه سوء الأدب مع الله عز وجل، إن أعطيتني كذا صمت، صليت، فعلت كذا وكذا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا.
لكن إذا كان بغير تعليق وكان النذر من غير تعليق فهو جائز، لكن هل يستحب إنسانا أنه ينذر ولو لم يكن، إذا لم يكن معلقا؟ ليس هناك يعني أدلة في ذلك فيها الطلب، فالذي يظهر إباحته لكن لا يكون مطلوبا، إنما العبد يقوم بالعبادات من غير نذر، لأن الإنسان قد يكلف نفسه بشيء لا يطيقه. نعم، لأنه تفقير للإنسان وتكليف الإنسان بما لم يكلفه الله به ابتداء. نعم، لا الذي يظهر الإباحة، إن الله قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم نعم، عدم وجوب. في اللطم قال فيه شوف اللطمة. نعم، في حاجة يا محمد؟ نعم لا غير القاضي. شوف كده فين غيره تحديدا اللطم، ليس السب وليس كذا، تحديدا اللطم. نعم 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 يبقى هذا في الجدع، إذن يكون هذا في الجدع يمكن لعله نعم نعم خاص، ما هو بيقوله، هو بيقوله، هو ده بيقول النووي، انتبهوا بارك الله فيك انتبهوا. نعم فهذا يبقى لعله في الجدع، هذا كده في جدع أنف، هذا في الجدع، لعله في الجدع يكون قد عتق عليه. نعم نعم هذا في الصحيح. نعم شوف من جدع، شوف الجدع قال ايه. ها مبحث، طب اقرأ مبحث النووي حيث عند ابي داود انه نعم 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 في الجدع. طيب نعم
طيب. قال النووي رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء أنه لا يجب اعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك أو حرقه بنار.
طب قال في الأول
ليه؟
أعيد.
قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه نقل النووي، وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع.
يعني إذا إجمع في الخفيف.
نعم.
وليس في الكثير. إجمع اللي أنتوا ذكرتوه في الخفيف.
في اللطمة.
نعم.
اللطمة.
في الخفيف من ذلك. وليس في الشنيع. نعم.
قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك أو حرقه بنار أو قطع عضوا له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثله. فذهب مالك وأصحابه
ما فيه مثله.
فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله. وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد. واحتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جب عبده فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
يعني إذن هذه مسألة خلافية إلا إذا كان شيئا خفيفا من السب، من الضرب غير المبرح، أما ما عدا ذلك فهي خلافية. نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية بالبلاط.
نعم. قال: في حاشية البلاط موضع في المدينة بين المسجد والسوق. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن رزين الأحمرين.
وفي إقامة هذه الحدود على أهل الكتاب فيما يعتقدون تحريمه، فيما يعتقدون تحريمه. أما فيما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر فإنه لا يقام الحد عليه فيه، أما ما اعتقد تحريمه كالزنا فهذا يقام عليهم الحد فيه. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهودية واليهودي، وهو في عندهم أصلا الرجم عندهم في التوراة. نعم. وقصة قراءة التوراة لما قال ائتوني بها معروفا في الصحيحين. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن رزين الأحمري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر ونزع الخمار ثم طلقها قبل أن يدخل بها تحل لزوجها الأول فقال لا حتى يذوق عسيلتها.
نعم، ليس بالعقد فقط خلاف لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فإنه كان يرى أن الرجل لو تزوج المرأة بعد طلاقها ثلاثا بالعقد فقط ثم طلقها أنها تحل الأول لعموم قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجعا. فقال بأنه يطلق النكاح ويراد به العقد كما يطلق ويراد به البناء، فإذا عقد عليها فإنه يحلها الأول، وهذا خالف بذلك ما عليه المسلمون وخالف بذلك النص الوارد في الصحيح لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد من ذوق العسيلة. نعم، فلا بد إذن من الجماع، لا بد من الجماع، أما مجرد العقد أو حتى الخلوة فإنه لا يحصل بها ذلك. نعم نعم. قال إيه؟ هذا ترجيح شيخ كلام شيخ الإسلام في النزر المعلق. نعم، يقول ما النقل هذا اقرأ. نعم.
نقل بعضهم يعني حكمه عند أكثر العلماء الكراهة وليس التحريم، ففي فتح الباري للحافظ ابن حجر وقد ذكر أكثر الشافعية ونقله أبو علي السنجي عن نص الشافعية أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه، وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم ابن دقيق العيد، وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية بالكراهة. قال واحتج بأنه ليس طاعة محض لأنه لم يقصد به خالص القربة، وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزمه، وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية في أنها كراهة التحريم، وتوقف بعضهم في صحتها إلى أن قال وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي عن نذر المجازاة، فقال هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شاف الله مريضي فعليه صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعارضة على المعوضش، ويوضح أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فأنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه. قال وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صريح، قلت بل تقرب من الكفر أيضا. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك، انتهى. وهو تفصيل حسن، ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازة، انتهى.
ابن التيمية
لسه شو.
نعم، هاتي محمد ابن التيمية. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علقمة.
وهذا كلام ابن عثيمين شرح التوحيد تقريبا. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس عن رجل فارق امرأته بثلاث فذكر معناه.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود.
نعم، أي أن الإنسان لا يرفع يديه في السجود إذا قام من السجدة الأولى أو أراد السجدة الثانية أو قام من السجدة الثانية وهكذا، إنما يرفع يديه من قيام عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع عند القيام من الركعة الثالثة ولا يفعل ذلك في السجود. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من قعود، لم يثبت هذا ولم يأتي أحد بوصف هذا، ولهذا من الأمور التي لم يتابع لم نرها لأحد قبل الشيخ الألباني رحمة الله عليه هي رفع اليدين من القعود. القعود لم نرى هذا مترجما به عند أحد من أهل العلم ولا أحد من أهل العلم قال ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي ذكر ابن عمر عليه جماهير وأهل العلم، لم يخالف في ذلك الأحناف ورد العلماء عليهم، وللبخاري رحمه الله تعالى جزء في رفع اليدين ماتع في الرد على هؤلاء، فقد ذكر آثارا تشفي الصدور في هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه.
هذا دليل على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم العادية والجبلية لا تدخل في حد الاقتداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل الضب على مائدته ولم ينهى عنه وقال لا أكله ولا أحرمه. خالد رضي الله عنه قال فاجتررته فأكلته، ولو كان فعله هذا داخلا في الاقتداء لما أكله خالد. أما ما وقع من بعض الصحابة كابن عمر أو أنس في تتبع الدباء أو كذا فهذا اجتهاد منهما رضي الله عنهما. نعم. فالسنة إما تعبدية وهذه هي محل الاقتداء، وإما عادية وهي لا تدخل في حد الاقتداء إنما الإباحة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن.
نعم هات.
في شرح البلوغ يقول الشيخ العثيمين رحمه الله النهي عن النذر، وهل النهي هنا للكراهة أو للتحريم؟ أكثر العلماء يقولون إنه للكراهة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مال إلى التحريم، وهو الذي مشى عليه صاحب سبل السلام أنه للتحريم، والقول بأنه للتحريم هو قول قوي.
نعم. على كل حال يحتمل، يعني القول بالتحريم قول قوي لكن يحتمل. نعم. شيخ البسام. نعم.
قال الشيخ البسام قال في الاختيارات توقف أبو العباس في تحريم النذر وحرمه طائفة من أهل الحديث.
نعم. لكن أقل شيخ العثيمين التحريم عن شيخ الإسلام. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما أنا ورجل آخر فدعا رجلا آخر ثم قال
استرشف حكم النذر إذا كان طاعة مجردة. نعم.
ثم قال استرخيا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتجي اثنان دون واحد.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا
سفيان فيقول معنى استرخيا قال في الحاشية أي اتسع وتفرق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتجي اثنان دون واحد وذلك من أجل أن يحزنه ندخل عليه الحزن. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع يلقننا أو يلقفنا فيما استطعت.
نعم. وإنما يكون السمع طاعة لولاة الأمور في الطاعة، فإن أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع في الأمر الخاص هذا إذا كان معصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة العامة، فالمعاصي لا تسقط ماذا؟ الولاية، ولا تسقط البيعة، إنما لا يطاع إلا في المعروف. وهذا معنى الأمر بالسمع والطاعة إذا كان عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال تحروها في السبع الأواخر.
نعم. وورد في العشر، تحروها في السبع الأواخر، وورد في العشر، ورد في الوتر من العشر، ولهذا فإنها تتحرى في العشر كله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان يكتدر في العشر كله، فإذا أقبلت العشر كما في الصحيح أحيى الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، لكن أكد التحري في ليالي الوتر، وأكد ليالي الوتر ليلة السابع والعشرين. نعم. وإلا هي ليست جزما في ليلة السابع والعشرين، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الحادي والعشرين، رأى ليلة الحج، وإنها تنتقل، رأى ليلة الحادي والعشرين، رأى ليلة الثالث والعشرين، فإنها تنتقل، لكن تنتقل في العشر فقط، ولا تكون في العشر الأول ولا في الأواسط ولا في غير رمضان. ما
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا.
سبحان الله، هذا من تعظيم الصحابة، من تعظيم الصحابة للوحي وأمر الوحي. يقول كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلة؟ مخافة أن ينزل فينا القرآن، ينهى عن الكلمة هذه في للرجل مع زوجته، وعن الكلمة هذه، فقد كان الصحابة يهابون ذلك، لأن القرآن كان ينزل بأحوالهم. أما حصل من معقل بن يسار ما حصل لما منع رجوع أخته إلى زوجها، فوجئ معقل بن يسار بقرآن ينزل، يا معقل تعالى، ثم قرأ الآية عليه، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تمنع، لا يمنع الولي المرأة أن تعود إلى زوجها، فقال سمعا لربي وطاعا. فالوحي كان ينزل بمثل هذا، فكانوا يهابون الانبساط مع نسائهم في الكلام خشية أن ينزل الله عز وجل القرآن. طب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا، فيه أن الوحي لا يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، لا وحي ينزل بعد رسول الله على أحد. نعم. نعم. غير المعلق. لا لا، ليست المسألة هذه. نعم. لا ليست هذه المسألة. نعم. نعم. من اي بس تغير المباح، ليس التغير، لا شك ان كان فيه تعظيم النبي له هيبة. نعم، لا شك أن الحال بيتغير، حتى كان الصحابة يدركون تغير الحال والقلوب وهو حي. إذا تركوا مجلسه وعادوا إلى بيتهم كما حصل من حنظلة، وكذلك أبو الدرداء بكى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنس لما قالت له فاطمة أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنس والله ما إن فرغ من دفن حتى أنكرنا قلوبنا. لا شك إن هذا يعني مثل ما تراه أنت، مجالس العلم قلبك فيها شيء، وإذا تركت مجالس العلم وجدت قلبك شيئا آخر. ليس إلى المحرم ولا إلى، ولكن لا شك أن الرتب تتفاوت، إنسان في مجالس الذكر وكذا غير ما لو خرج فوجد هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يقول لك كذا. لا شك أن الحال يختلف، الحال يختلف. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
نعم، ينادي بماذا يا إخوان؟ بليل. ولهذا لا يسمى أذان بلال الأذان الأول، الأذان الأول هذا يكون أذان الصبح، إنما أذان بلال أذان بليل. ولهذا الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول الذي هو أذان الصلاة، أذان الصبح. إنما بلال يؤذن بليل، يعني قبل دخول ماذا؟ قبل دخول وقت الصبح. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إنما كان أذان بلال يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ودل هذا على أنه لا إمساك يلزم به الناس قبل أذان الصبح. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حينئذ لا تأكلوا وتشربوا مع الأذان. طيب، والله يقول كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الغاية. ولهذا هل يشرع أو هل يجوز الأكل بعد الأذان؟ الجواب لا، ما يجوز الأكل بعد الأذان. الجواب لا، ما يجوز الأكل بعد الأذان. يعني يا عزازي الآن لو الواحد سمع الأذان وفي فمه لقمة يأكلها ولا يمجها؟ الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ها يأكلها ولا يمجها؟ شيخ طارق يأكل ولا يرد؟ ها يرد ولا يأكل؟ يأكل حتى يقضي نهمته. هذا النبي قال. طب والنبي قال حتى يؤذن ابن مكتوم ولا حتى يفرغ؟ حتى يؤذن. والله يقول حتى يتبين، ويتبين ويؤذن واحد. فحمل العلماء هذا الحديث يقضي النهمة على ما لو كان الأذان قبل وليس الأذان الذي يتبين به طلوع الصبح. فإذا تبين، لأن العبرة ليست بالأذان، انتبهوا يا إخوان، العبرة بالدخول، مثل إيه؟ مثل الغروب بإقبال الليل، العبرة بإقبال الليل. ممكن المؤذن يتأخر 5 دقائق، ما الحكم لو تأخر المؤذن 5 دقائق أو 10 دقائق وقد دخل الليل وأنا تقنت من هذا؟ أفطر. مسألة ليست متوقفة على الأذان. إذن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، هذا المحكم. أما هذا الحديث حملوه على ما إذا كان يؤذن بالظن وليس باليقين، لم يتيقن. أما إذا تيقن دخول الوقت، فالنبي قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال حتى الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومنه أخذ العلماء إذا كان الأمر فيه ظن فلا بأس أن تأكل وتشرب إلى هذا الوقت، إلى التبين، إلى التبين. نعم. يمجها، والشربة لا يشربها، ينزلها. نعم، لأن هذا غاية. فإذا أكل ويجمع امرأته ينزع ما يواصل جماع طعام شراب، جماع طعام شراب. لو أذن طيب وهو يجامع ينزع، ينزع. طيب أكل يرد اللقمة، شرب يمج الماء، لأن هذا غاية خلاص. نعم، نعم، تكلف. يعني العمل بالقرآن تكلف، إنما مخالفة القرآن ليس تكلف، العمل بالقرآن والسنة تكلف، ومخالفة القرآن والسنة ليس بتكلف. عجيب الشراء ونص طيبة يعني ما نعم هذا التكلف، إن هذا لهو التكلف يا عزيز. نعم ماذا؟ نعم ليه؟ ليه ليه؟ هيرجح ليه؟ ما يجب يوقظ ليتصحر، ولو كان كما تقول يا عبد السلام لكان الطعام خير من النوم وليس الصلاة، إنما هو يوقظ نائمكم من أجل أن يتصحر، لأنه قال ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرد قائمكم إذا كان يقوم فيقال يعني تصحر خلاص الوقت اقترب، ويوقظ النائم لهذا. نعم نعم أي رخصة؟ يرى أن هذه رخصة؟ نعم كما إيه؟ في الصلاة؟ في الصلاة؟ هذا قياس مع الفارق، وبحلك والإمام يصلي وكذا تأكل إذا كنت إذا كنت مشغولا بالطعام والشراب، هذا جاء به النص قدموا العشاء، هذا ورد به النص. ليه؟ لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانه ومكانه. نعم ماذا؟ نعم ليس خروجا، اللي بيأكل في الحرم ويظل يأكل ليس خروجا عن الآية حتى يتبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا إن بلال يؤذن بليل فقل اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن هو عنده إن أذن ابن أم مكتوم لم يأتي بعد وإن التبين لم يأتي بعد، فهؤلاء على مذهب أن هذا الأذان متقدم ربع ساعة تلت ساعة على حسب بقى مذاهبين في هذا، اللي بيرى 25 دقيقة واللي بيرى نصف ساعة واللي بيرى. واحد أرسل لي رسالة قال أنا بأكل أنا وزوجتي، ويعني بيدعوني إلى التوبة إلى الله عز وجل من القول بأن هذا الأذان في وقته، ويقول أنا بأكل بشرب بناكل بشرب بيقين يأكل ويشرب إلى حوالي 25 دقيقة تقريبا نصف ساعة ما أدري، المهم أنه بيأكل ويشرب عادي خالص بالصحر وعياله 100% ما في إشكال أبدا، تعبد الله عز وجل بهذا. فاللي بيأكله بيشربه ليس لأنه يجوز الأكل بعد التبين، لا، أن هذا الأذان قد تبين لهم أنه ليس أذان الصبح، ولذا بيأكل ويشرب على هذا بناء على هذا. نعم نعم الزام به أي اجتهادية أي أمور مسائل خلفية يعني فعل اجتهاد وارد عن السلف يبقى مش مسائل اجتهادية، المهم مسائل اجتهادية لا يلزم أحد أحدا بقول، مسائل اجتهادية هي موروثة عن سلف اجتهادية، أما الأقوال الشاذة يحذر منها الناس. أشد ما يغيظني كلمة العلماء على ذلك، ويكون العلماء على خلاف ذلك أو يكون بعض العلماء على ذلك، وإنما في الحقيقة هذا يريد أن يستدل لاختياره هو بكلمة العلماء طريقة العلماء، فيريد أن يوقع الهيبة في قلبك طريقة العلماء، فين هذا؟ انقل لنا كان العلماء يعني متفقين على كذا وكذا، انقل لنا هذا، وأن هذا مما يلزم ويجب. إنما يقول العلماء على هذا، وكان علماؤنا على هذا، وكان كذا، وهم مختلفون أصلا، وتكون من المسائل ماذا؟ المسالك التي تختلف باختلاف الطلاب، زي كان علماؤنا مثلا يرون مثلا كذا، يقرؤون كتابا يقرؤون، فهذا يقول ما شاهد، لا أن العلماء كانوا على ذلك. إنما لا شك أن إذا كان العلماء على شيء وقد اتفقوا عليه لا يسعنا أن نخرج عنه. نعم، إنما هذه فتوسع اليوم، توسع هذه العبارة توسع اليوم، ولهذا كثيرا ما تحصل من الصغار. إيه ما في مشكلة، ولكن ليس، ولكن غيره أيضا نفس المسألة، يبدأ بغيره، يبدأ بخلاف هذا ويبدأ بغير هذا، يقول أيضا يبدأ أن يبدأ بالسنة، وينبغي أن يبدأ بك، ينبغي أن يبدأ بما يتعين عليه علمه من صحيح الاعتقاد وصحيح العبادة والمعاملة، هذه يختلفون فيها. ولهذا الكلمة اللي هي أعم من هذه ومتفقون عليها أنهم أن الواحد يبدأ بحسب ما يناسب الطالب، ما يناسب الطالب، إيه اللي يناسبه. نعم، فحينما تبدأ معه بالواجب قبل المستحب لا شك أن هذا يكون آكد. لما ترى فتنا عظيمة في الناس اليوم وتبدأ معه بالواجب من تعليم السنة هذا يقدم. نعم، طب اقرأ اعطيه.
قال النووي في المجموع: ذكرنا ان من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويطم صومه، فان صومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه.
نعم،
ذكر الدليل حديث عمر وعائشة ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، ماذا؟ الايه؟ من اللي قال؟ ها،
الموسوعة الفقهية ذكر القول الأول وقال هذا قول أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، ثم قال واستثنى بعض.
اللي هو أي قول؟
اللي هو أن يلفظه وإلا بطل صومه.
نعم، اقرأ اللفظة، لفظ.
قال: اتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وذلك أنه ابتلع طعاما باختياره مع أنه يمكنه لفظه فأفطر بذلك. واستثنى بعض أهل العلم من سمع الأذان وفي يده إناء أن يتناول منه، واستشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وذكر في الحاشية عن الألباني وابن عثيمين.
بس ابن الألباني والعثيمين هؤلاء العلماء، يعني معنى ذلك أنه ليس أحد من المتقدمين نسب إليه هذا القول، أنه يقول بلا خلاف، أنه يقول بلا خلاف. نعم، فإذا لم يعرف هذا القول إلا للشيخ الألباني والشيخ العثيمين فلا يعتد بهذا. نعم،
القيم يقول: وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول أئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار، وروي معناه عن عمر وابن عباس.
طيب ماذا نريد بعد ذلك؟ خلاص أضيف هذه المسألة لجملة المسائل التي لا يجوز الخلاف فيه، أضيفوها إلى جملة المسائل يا فاروق التي لا يجوز الخلاف فيه. إذا كان القول بأنه يقضي نهمته في هذا بعد تحقق طلوع الفجر أنه قول بعض المعاصرين فقط، فهذا إذا لم يثبت خلافه المتقدم فإنه لا عبرة بهذا. طيب، أما تخريج بقى الحديث وهو حتى يقضي نهمته، فما تخريجهم؟ كلهم متفقون على تخريجه، وليس على الأخذ به. العلماء متفقون على تخريجه. نعم هذا كلام الخطاب وغيره في كلام لهم في تخريج هذا الحديث وهو حتى يقضي نمت. نعم اقرأ يا أحمد خذ، لأن هنا يلزمنا إذا الإنسان رجح شيء يلزمه ماذا؟ أن يأتي على حجة من يرى ذلك. فمن جهة القائلين الذي يظهر أنه لا خلاف في المتقدمين في هذه المسألة. طيب نأتي إلى جهة الأثار، ما احتجوا بين أثار، لأن يلزمني هذا، يلزمني هذا وأنا أرجح شيئا وأرجح قولا أن أبين أدلة الخاص. فمن أدلتهم حتى يقضي نهمته سمع النداء. طيب ما تخرج العلماء لهذا الحديث؟ نعم
قال الخطابي رحمه الله تعالى كما نقل صاحب عون المعبود قال هذا على قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو يكون معناه إن سمع الأذان وهو يشك،
يعني بالصبر. يكون هذا متعلق بدا حديث، يعني يقضي النامة إلى أن يدخل في الوقت فيوافق حديث ابن أم مكتوم. نعم أو
يكون معناه إن سمع الأذان وهو يشك في الصبح،
أو يشك في الصبح لا أن تيقن. نعم
مثل أن يكون السماء متغيمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع، لعلمه أن دلائل الفجر معدومة. نعم. ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا.
نعم.
فإذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى أوان الصباح أذان الصارخ، لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر انتهى. ونقل صاحب عون المعبود قال
أيوة.
قال في فتح الودود قال البيهقي إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم قال حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر.
تمام.
قلت من يتأمل في هذا الحديث وكذا حديث كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وكذا ظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يرى أن المدار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء، والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين.
تمام. أما إذا تبين فيكون قد أكل أو شرب عمد. وما الفرق بين من أكل عمدا إذا تبين في أول الوقت أو التبين وبين أن يأكل في وسط النهار؟ ما الفرق طالما دخل الوقت؟ ما الفرق؟ ما في فرق. يبقى هنا أكل وشرب عمدا في نهار رمضان، في نهار رمضان، فهنا يلزمنا توجيه هذا الحديث بما اتفق مع الأدلة الأخرى. فإذا لم يقل أحد من أهل العلم المتقدمين بهذا وكان مو بسكوت به عن التفسير، وكان تفسيرهم على خلاف هذا، انتبه، وكان تفسيرهم على خلاف هذا وقولهم على خلاف هذا الظاهر، تعين القول بذلك لأنه اتفاق لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته. أما إذا لم يوجد كلام في مسألة حول مثلا حديث أو شيء لأحد من المتقدمين مطلقا لا بنفي ولا إثبات، هذا الذي قد يقال فيه الكلام. أما إذا وجد كلام لهم ولا يوجد خلافه ثم ننشئ بعد ذلك كلاما يخالف، لا هذا اتفاق بينهم فلا يجوز مخالفته. يبقى هذه من جملة المسائل. إذا لم يثبت خلاف المتقدمين في هذا فإن هذا القول مطروح، وهو القول بأنه إيه؟ يقضي بعد التبين، يقضي نهمة بعد التبين. إذا كان العلماء كما نقل القيمون عن أصحاب المذاهب الأربعة وعامة أهل العلم يبقى هنا لا يجوز أن نحدث خلاف. تمام. هذه مسألة مهمة يا إخوان كمسلك أنا كطالب في فرق بين أن هذا الحديث العلماء ما لهم فيه كلام مثلا و بين أن يكون العلماء لهم فيه كلام. إن كان لهم كلام بالاتفاق على شيء فيه فلا يجوز مخالفته، وإن كان لهم فيه خلاف يبقى المسألة اجتهادية تتخير. نعم نعم هات كده واقرأ الشغل بين نقل عن مين خلاف قول كده
قال قلت اسناده حسن صحيح وصححه الحاكم الذهبي وعبد الحق الاشبيلي واحتج به ابن حزم فقط.
أرب السماعة.
قال الألباني قلت اسناده
في تمام المنة
صحيح أبي داود
صحيح أبي داود ها.
قلت اسناده حسن صحيح وصححه الحاكم الذهبي وعبد الحق الاشبيلي واحتج به ابن حزم
كأنه غير موجود واحتج به ابن حزم خلاص اعتبر انه غير موجود. احتج به مالك احتج به احمد على عين ورثه احتج به ابن حزم كان غير موجود اولا لان الصحيح انه لا يحتج باهل الظاهر اذا انفرض اهل الظاهر بشيء فلا عبرة بخلافهم في مسألة. نعم هؤلاء ليسوا على اصول العلماء في الاستدلال المعتبر. خلص المهم التبين الكلام في كلمة تبين. اي نعم قال ايه حين وبعدين بعد الاعلال ايه بين الايه
بين الاكل وبين الصلاه المكتوبه اخر كلام الاصحاب وقد حكي ذلك عن المسعود ايضا وذهب الجمهور الى امتناع السحور من طلوع الفجر وهو قول الائمه الاربعه وعامه
الفقهاء. مساله اخرى غير. نعم
دون الكتب الفقهيه الشيخ الالباني
يقول ايه
يقول هذا تقليد لبعض
الكتب اللي هو ايه هذا ايه
اذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه ان يلفظه قول سيد سابق فيقول هذا تقليد لبعض الكتب الفقهيه وهو مما لا دليل عليه في السنه المحمديه بل هو مخالف للحديث
بس
الان قال وفيه دليل على ان من طلع عليه الفجر واناء الطعام او الشراب على يده الا يجوز له ان يضعه حتى ياخذ حاجته منه انه يجوز له الا يضع حتى ياخذ حاجته منه فهذه الصوره مستثنات من الآية وكلوا واشربوا فلا تعارض بينها وبين ما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر.
هذا طبعا استدلال عن الشيخ بيستدعي مسألة أخرى لهذه المسألة لما هذا كان في مسألة تبين الفجر هل المراد بذلك الضوء والانفجار أم لا ثم رفع هذا أصلا ما أحد قال أو يقول بما كان بعض الصحابة قد ذهب إليها أولا في هذا وليس خلافا مستقرا لما كان فيه في أول أمر اختلاف في فهم هذا الباب مثل ما وقع من عدي بن حاتم رضي الله عنه وغيره وليست هذه المسألة التي معنا. أما أن تقليد كتب الفقه لا إنما هو اتباع للعلماء في فهم النصوص وليس تقليدا. وأما هذا الحديث فيحمل على ما يوافق الأحاديث الأخرى التي اتفق العلماء على تأويلها ويقال من سبق الشيخ في هذا. إنما أن تكون مسألة تقليد بعض كتب الفقه أبدا وإنما هو اتباع للسنة. إن بلالا يؤذن بين الحديث في الصحيح يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولقول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذه غاية. وأما هذا الحديث فحملوه على المحامي التي سمعتم. من الذي فهم هذا؟ الأمة عامة أهل العلم. فكيف يقال تقليد؟ إنما يقال هذا الذي ذهب إليه الشيخ خروج عن هذه النصوص وفهم العلماء لهذه النصوص وليس أن من ذاب إلى هذه يقلد. إنما الذي ذاب إلى خلاف هذا الذي أشرد عنهم رحمه الله رحمه وسع. نعم ايه القاعده الخاصه
تتبين شيخنا لا يحق للانسان ان يشرب طبيعه القاعده الخاصه لو
لكن ده تناقض ولا مش تناقض؟ جميل. جميل جميل. إذا حصل هذا تمام، الطارئ ده يخالف الأصل، هنقول إنه خروج عن الأصل. جيد، خروج عن الأصل في فهمك أنت، لكن ليس عند العلماء قدم خروج عن الأصل. ليه؟ حمل المحمل الذي اتفق مع الأصل، إذا لم يثبت عنه خروج عن الأصل. لو ثبت أنه خروج عن الأصل لصح كلامك. الفائدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بيانه العلماء، وهو أن هذا محمول على عدم التبين. كلمة تبين، تبين، فلو هذا لو جاء، متى يصح كلمة تقول لو جاء أن هذه الحالة بعد التبين نقول حالة خاصة. إنما أصل النزاع هل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل التبين أو بعد التبين، هذا هو. فالعلماء قاطبة على أنه لا يكون بعد التبين، قاطبة. أجي أخذ بقى أنا كلام عزيز أنا بعد التبين، فين الكلمة بعد التبين يا حبيبي؟ من كلام النبي ليس مرسل، أنت اللي فهمك مرسل، مش كلام النبي مرسل عزازي، أنت اللي فهمك مرسل. انتبه، بارك الله فيكم، انتبهوا يا أخواني. حينما تستدل استدل بماذا؟ إيه موضع النزاع يا عزازي؟ حديث النبي هذا بعد التبين أو قبل؟ إيه المطلوب منك دلوقتي؟ كلام النبي إنك تجيب إن هذا بعد التبين. لو جبت إن هذا بعد التبين خلاص، هات يلا بعد التبين. عجز الشيخ الألباني يجيب، هأجلس أنا بقى أسمع لعزازي. الشيخ الألباني عجز يجيب إن أحد قال لنا بعد التبين، أخذ منك، يبقى أرح نفسك. لأن لو كان في استطاعة أن يأتي الشيخ إن هذا بعد التبين لا تبي أبدا. يبقى فين التبين؟ يبقى وعليه حمل العلماء هذا على ماذا؟ حال ما إذا كان قبل التبين، وبالتالي لا يكون هناك تناقض من أصله، لا يكون هناك تناقض من أصله. لأنه لو كانت لهذه القاعدة قاعدة مستثناة لاستثنيت في النصوص، وإلا أنت تقول حديث النبي نهدره ليه؟ طب والآية نهدره ليه؟ وحديث الصحيحين نهدره ليه؟ الآن أنت بين أن تهدر هذا أو تهدر ذاك، أو تجمع بينهما فلا تهدر. تمام؟ أن تهدر الآية لأن حتى تبين لكم الخير، أليست الآية واضحة في أن التبين لا يجوز؟ طب تمام، والحديث واضح حتى يؤذن أنه مكتوب واضح في التبين، التبين التبين تمام. وهذا الحديث عندك تقول في التبين، ليس فيه في التبين، لأنه لو هذا في التبين لوجب استثناء الآيات الآية والحديث، أو لو لم يكن فيه التبين لما صح الاحتجاج به. فإما أن يكون يتبين هذا أو ذاك، نرجع في هذا إلى من؟ نرجع في هذا في من؟ فيكون العمدة إلى من؟ طالما جئنا لمنطقة الفهم وليس منطقة النص الصريح اللي بنخرج به عن الأصل. الأصل نحن متفقون حتى يتبين. طيب هل عندي نص صريح في الخروج عن هذا الأصل؟ طيب عند هذا النص نقول ليس بصريح، نرجع، أنت تقول صريح، يبقى نرجع إلى من؟ نرجع إلى من قاعدة؟ نرجع إلى فهم العلماء. هل أحد من العلماء قال بأن هذا صريح في التبين وبالتالي نخص هذه الصورة؟ ننظر، لم نجد أحد. إذا لم نجد أحدا ووجدنا الأمة على خلاف هذا، تعين أن نفهم فهمه، بس خلاص انتهت المسألة. إنما أنا أعطي الأمة عشان أجي عزازة أقول الصبور نص صريح شيخ وكذا، وكأن عزازة هو اللي بيعظم السنة واحدة في مدار على مدار 14 قرن. أمال الأئمة الكبار دول إيه؟ يبقى إذن أنت النص غير صريح في الخروج حتى أقول ده صريح، لأن لو صريح تأكد أن الأمة تعمل به. فلما لم يكن صريحا نحمل هذا النص كيف؟ نرجع لفهم الأم. فلهذا يحذر، لأنك أنت تكرر منك هذا أكثر من مرة، وأنا ما أقصد يعني في شيء، لكن بعمومك قاعدة نتعلمها، لا تأخذ نفسه تقول هذا صريح وتهمش الأمة. إذن الأمة جاهلت هذا وأنت علمت. لكن متى نقول هذا الكلام؟ لو سبقني فهم الأمة وأن العلماء اختلفوا، إذن أرجح قول من قال، لو العلماء اختلفوا أرجح قول من قال بأن هذه صورة مستثناة لأن عندي النص فهمه بفهمه والعلم، لا حرج عليك، لا حرج عليك. إنما حينما تأتيك المسألة وأن فهم الأمة فيها فهم على وجه معين احذر. إنما أنت تطلب الجمع هنا كيف فهمت الأمة. من هنا احنا لما جئنا وحصل النقل عن الأمة أنها فهمت النص على كذا، فهم قالت بإجماع واتفاقه لأنه لا خلاف في أنه من أكل عمدا بعد التبين بطل صومه، قلنا إيه؟ قلنا يلزم شيء آخر، ألا وهو ما هو؟ كلام العلماء في تخريجها النص. ما كلامهم فيه؟ جبنا كلام العلماء في تخريج النص. فإذا هذا فهم العلماء. إنما لو اختلف العلماء رجح، ما في مشكلة. إنما إذا كان العلماء على قول، ماذا تقول؟ النص واضح، النص واضح لك وليس واضح للأمة. فهذا مسلك مهم جدا، مسلك مهم جدا انتبه إليه. الحديث واضح، واضح لمين؟ لهشام، واضح هشام، واضح هشام. فليقضنا متى محمول هذا على بعد التبين، اللي ما عنده نص يقول بعد التبين. إذن حمل على محمل يتفق مع هذا. من الذي حمل على المحمل اللي بيتفق مع هذه الأخرى؟ الأمة كله. إذن يلزمنا أن نقول سمعا وطاعة للأمة في الفهم، لأن نحتاج إلى لفظ وفهم، مش محتاج إلى لفظ فقط. أنت أتي بلفظ، ما أتيت بفهم. الفهم فهمك واللفظ لفظ النبي. إحنا نحتاج إليه لفظ النبي فهم الأمة، لفظ النبي فهم الأمة. مطلقا، لا سيما المعاصر، مش متأخر حتى يعني مثلا نقول ان ده صحابة وبعدين جاء من بعديه احمد ومالك. خدها قاعدة اتربى عليها، قاعدة اتربى عليه. اذا لم يعلم قول العلماء المتقدمين، نص العلماء في فهم حديث مستكت، نص العلماء في فهم حديث على فهم ما، ولم يعلم مخالف على قرون متطولة، ثم جاء بعض المعاصرين فأوجد قولا مباشرة بدون تفكير اطرحه، بدون تفكير اطرحه. لكن احنا كطلبة علم لابد نبحث بقى، دي مسألة بحث مش مسألة فتية، ان احنا نعرف المتأخر هذا اعتمد على ايه وحجته ايه وكذا. ولهذا احنا ليه بنبحث مع الشيخ الألباني هنا؟ ما الذي اتى به؟ واحد اتى بكلام ابن حزم، ابن حزم. ونحتاج ايضا نرجع لابن حزم، لكن على افتراض هنرجع بقى القاعدة ايضا، ان رقم واحد لو لم يكن ابن حزم يرد قوله، فكيف هو ابن حزم الذي لا يعتد اصلا بخلاف اهل الظاهر في على الصحيح؟ هذا واحد. اذا ما في احد. اثنين، ان الشيخ فيه اعتمد على ان النص في ذلك، ان النص هذا صريح، ثم يقول بما يوضع في احتجاج الشيخ، يقول بأنه وجد عن الصحابة ما هو أعظم من ذلك. أصلا طرح هذا اللي وجد عن الصحابة في الأول لما كانوا بيأكلوا شربوا حتى وضح النهار، ده كان اكتئاب في الأول ورفع خلاص ما في. وهذا انتزاع ضعيف، لأن أنا ما أتي بما قد رفع، أنا أجي مثلا أقول وقد ورد على الصحابة أعظم من ذلك، لقد كان الواحد يجامع امرأته وكذا، فإذا لم ينزل كان لا يرى الغسط. خلاص ده قول انتهى، مسألة دي انتهت خلاص، عندي نص واضح وإلا لم ينزل، يبقى الاغتسال في هذا. أو نأتي حتى ورد عن عمر أكثر من هذا أنه كان لا يرى تيمم الجنب. ما ينبغي الإنسان ينتزع مثل هذه الأقوال التي ليس عليها الإيه؟ العمل، ورفعت لأن ليست محلا. معنى ذلك إن الشيخ بحث ثم بحث ثم بحث ثم بحث ثم فعلا لم يجد ماذا؟ كلاما متقدما. خلاص يبقى إذا لم نجد كلام متقدما يبقى ينبغي تعين فهم العلماء. يبقى نحتاج يا أخي عزازي إلى أمرين في المسائل كلها، انتبه في المسائل كلها أنت تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول النصوص، الأمر الثاني فهم النصوص. دي مسألة مهمة، اوعى اوعى يرتفع صوتك في مسألة علم أن العلماء لم يقولوا بهذا القول، إنما هذا القول المتأخرين بدعوى أن النص ظاهره في كذا. أبدا، مستحيل أن يكون هذا النص ظاهره في كذا فترفع به نصوصا وترفع به فهوما. عجيب، يعني لو أنا قلت بهذا النص رفعت أمرين، رفعت دلالة النصوص الصريحة في التبين ورفعت فهم العلماء المتقدمين، وهذا ما لا يجرؤ أحد على القول. طيب نبقى، يبقى ماذا؟ كلام الشيخ الألباني، نقول اجتهد رحمه الله عظم السنة ظن أن هذا مما لم يقع فيه اتفاق ولا إجماع وأن النص في كذا، فنقول المتبوع معذور في اجتهاده لكن التابع لا يعذر إذا تبين له هذا الأمر. وكم من مسألة كما قلت لك، كم من مسألة قد تبدو الإنسان أنها خلافية، فإذا ما بحث وجد أنه لم يقل أحد من العلماء بخلاف هذا، يبقى لزمه ماذا؟ لزمه أمران، لزمه النصوص ولزمه فهم العلماء للنصوص. فكأمر المسلكي في مثل هذه المسائل ينبغي أن نتربى على هذا. إذا جاءك فهم الأمة وفعلا فعلا فعلا ليس له مخالف، يبقى بحثك هنا إيه؟ بحثك هنا فقط في فهم المسألة فقط وفهم دليل من خالف وكيف نرد عليه، إنما أن تفتي بخلاف ما استقر عند السلف أبدا لا يحق لك هذا، أنت مخطئ 100%، أنت مخطئ 100%. إذا لم يرد خلاف عن المتقدمين وأن كلام عامة أهل العلم على هذا الفهم، يبقى لا يمكن. الشيخ الألباني إذا لم يسبق خلاف في المسألة معتبر يكون قوله هنا قولا مطروحا بدون تردد، بدون تردد للنصوص أولا، لفهم الأمة ثانيا، للقواعد التي تحتم أنه لا يؤخذ بفهم يخالف فهم الأمة إذا استقرت الأمة على ذلك. لكن في نحو هذه المسألة لابد من تحقيق أمر أولا، ألا وهو فعلا أن المسألة تكون الأمة متفقة على القول في هذا بكذا، وأنه ليس هناك خلاف في بين الأمة متقدم في المسألة. نعم،
ابن حزم شيخنا نقل نفس فهم العلماء للنص وابدأ نفس التوجيه.
أيوة،
قال ابن حزم في المحلى بعد ذكر النصوص ونصوص أخرى، قال هذا كله على أنه لم يكن يتبين، على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد.
تمام،
فبهذا تتفق السنن مع القرآن. انتهى. تمام،
في أثر إيه؟
في هذا الحديث ونقل أثر أخرى
في هذا الحديث،
في نفس الحديث وذكر
هذا في المحلى
ثم نقل
أعد كلام هذا.
قال هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد.
هات كلام الشيخ الألباني ثاني عن نقل عن ابن حزم.
كلام كامل، هات الكلام،
كلام الشيخ الألباني نقل عن ابن حزم ثاني. نعم، هذا في المحلى.
في المحلى نعم، ونقل النووي الاتفاق على ذلك.
لا، ابن حزم،
ابن حزم هذا في المحلى، كلام في المحلى. نعم،
عنوان المسألة
ده نقل بواسطة.
ها،
اصلا مسألة
اي ما تأتي بالوسطة، الشيخ من قد يأتي بالوسطة ايضا. نعم، مسألة
قال مسألة لا يلزم الصوم الا بتبين طلوع الفجر الثاني. قال بعد ذكر الآثار، نقل آثار عن أنس وغيره، قال أبو محمد هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد، فبهذا تتفق السنن مع القرآن، وروينا من طريق معمر عن أبان عن أنس عن أبي بكر الصديق أنه قال إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما.
تمام، لا نلاقل حتى يتبين، والتبين ما يكون معه الشك. تمام، هذا ابن حزم. الشيخ الألباني يقول، قرب السماعة. ها،
قال الشيخ الألباني عن ذكر الحديث، قال إسناده حسن صحيح وصححه الحاكم والذهبي واحتج به ابن حزم.
واحتج
به ابن حزم،
لعل احتج به ابن حزم هيكون مراد الشيخ الألباني احتج به، أي أن الحديث صالح للاحتجاج، يعني صحيح، يعني احتج ابن حزم لصحته، يعني أنه ما احتج به، لا يعني احتج به، لكن ابن حزم ما احتج به على إيه؟ على أنه يأكل بعد التبين، أنه يأكل به بعد التبين. يبقى ليس هذا قول ابن حزم، قول ابن حزم كما سمعت أن هذا الحديث محمول على عدم التبين. إذن من الذي قال بقى من الأمة هذا؟ هو واضح. يبقى إذن لابد نصوص فهوم، نصوص فهوم، نصوص وفهوم مختلفة في اجتهاد تخير، نصوص وفهوم مطابقة اتبع، بس نصوص وفهوم اجتهدت واختلفت تخير، نصوص وفهوم اتفقت، يبقى إذن ماذا تتبع؟ نعم.
في نقل شيخنا بالكلام الشيخ الألباني في الأصل في صحيح سنن أبي داود قال: وكأنه من أجل هذه الطرق التي أشار إليها الترمذي وحسنه هو وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كما في التلخيص، واحتج به ابن حزم وقال النووي في المجموع إنه حديث صحيح.
نعم
في الحكم.
نعم، واحتج به ابن حزم، يبقى الاحتجاج على ماذا؟ يعني أنه ذكر من جملة الأحاديث وأنه صحح، يحمل على هذا
النووي. نعم. في المجموع. نعم. النووي في المجموع
أي في التضعيف ماشي ما في. ها قال
النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه، ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه.
نعم.
ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل الحديث، ثم ذكر الحديث ووجهه قال: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وفي رواية: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. فروى الحاكم وأبو عبد الله وما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وفي رواية: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. فروى الحاكم وأبو عبد الله الرواية الأولى وقال: هذا صحيح على شرط مسلم. ورواهما البيهقي ثم قال: وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر.
تمام.
قال: وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة، أو يكون خبرا عن الأذان الثاني، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده خبرا عن النداء الأول، ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال: وعلى هذا تتفق الأخبار، وبالله التوفيق والله أعلم. وابن القيم في تهذيب السنن
نعم
قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار.
نعم سبق هذا. نعم. إذن اللي يعنينا يا عزازي الاستفادة من هذه القاعدة، يبقى أنا عندي نص، النص هذا اختلفت الأمة في فهمه واجتهدوا فيه على قولين، أنا أرجح هذا أو ذاك لا حرج. يعني لو أن الأمة اختلفت في هذا أنا سأحمل هذا الحديث إن صح عندي على ظاهره، وبالتالي يكون ماذا؟ هذا صورة مستثناة من الأصل. تمام. إذا ما صح فهم في هذا والأمة متفق على فهم ما، فإنني أتبع فهم الأمة ولا أخرج عنه. ليه؟ لأن الخروج عن هذا الفهم تجهيل للأمة في قرونها المتتابعة، فأنا بين أمرين: أن أكون جاهلا في فهمي، أو أن الأمة جاهلة في فهمه. فأيهما الذي أختار؟ ما قل أحلهما مر، لا، أحدهما هو الحالي وليس الأحلى، والآخر حنظل، فلهذا أرد هذا الحنظل. يبقى دي قاعدة نستفيدها نتربى عليها، عشان لو أنا موت ما تلعبوش بديلكم. خلاص. يبقى دي قاعدة. خلاص احنا كما قل جاءت الأمة، نهر الأمة، خلاص نهر الأمة. اوعى تقول للحديث الصريح مش محتاج، اوعى اياك. لكن اختلفت الأمة، خلاص اختلفت الأمة باختلفت الأمة. واحنا نفسنا كجانب عملي طبقنا هذا. احنا كنا نرى، كنت اميل انا الى مسألة ان السترة واجبة، ما وجدت أحدا يقول هذا إلا أيضا من المتأخرين والمعاصرين. لا خلاص خلاص ما في. كنا نرى أن خطبة العيد خطبة، احنا خطبنا سنوات خطبة واحدة، ما رأينا أحدا من المتقدمين يقول خطبة، خطبتين. نعم، فإذا نقول بالخطبتين، يبقى هنا ده قاعدة، بننطلق من قاعدة مش بننطلق. ولو مئة مسألة، لو مئة مسألة نرجع إليها، سان يحترم العلم، يحترم قاعدة العلم، ولا يحاول بقى يشوف له أي أحد قال بهذا. ما عندنا، عندنا من مشايخنا من قال بالخطبة، ده مشايخنا من قال بالخطبة، عندنا من مشايخ من أهل العلم المعاصرين من قال بوجوب السترة، لكن خلاص انتهت. أمة تمر عليها قرونها ليس في هذا القول، يبقى ينبغي أن نصل الأمة بما ورثناه عنها، ورثنا عنها، ده واضح في جميع الأحكام، أحكام حديثية، أحكام فقهية، تمام، لغة، لغة، لغة العرب المتقدمة، خلاص ما في. ولهذا مسائل ما تبحث تجري مجاز وتقول في خلاف عند انتهى. ننظر إلى الأمة، الأمة على قول، بس أهم شيء البحث الأول المطلوب ثبوت هذا، ثبوت هذا، ثبوت فعلا أن الأمة لم تختلف، ده المطلوب. ثبت، ثبت الانقياد والاتباع، خلاص انتهت. ثبت يبقى ثبت الانقياد، انتهت. نعم، 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 نعم. أيوة يا فاروق، أي طبعا، من اللي بيقول هذا؟ لا لا، هذا لا يفهم، هذا لا يفهم، إنما بيذكر هذه الآثار اللي كانت متقدمة في مسألة أن من الصحابة من كان يأكل ويشرب إلى انفجار الضوء وكذا، لكن كل هذا رفع، كل هذا رفع. نعم، ودي مسألة أخرى أيضا، وهو مسألة نقل الخلاف. نقل الخلاف لابد أن يكون عن معتمدين، معتمدين في هذا لابد. إنما أنت تفهم أنت في المسألة الخلاف وتنقله، لا، من اللي نقل الخلاف هذه المسألة؟ من هو اللي نقل الخلاف هذه المسألة؟ نعم، أيوة، جمعت ايه؟ لا، احنا البحث هنا ماذا؟ هل نقل خلاف ولا ما نقل؟ في احد ما نقل عنه خلاف ولا ما نقل؟ خلاص يكفيني، سواء جاءتني بصيغة الإجماع، سواء جاءتني بصيغة الاتفاق، سواء جاءتني بصيغة عامة أهل العلم، سواء جاءتني بصيغة من نحفظ عنهم، أيا كان، المهم في النهاية أنه لم يثبت عندي ماذا؟ خلاف فيه، خلاص يلزمني هذا كما يلزمني النص إذا أتاني. حتى ولو جاء بعد ذلك مثلا، افترضنا يعني أن في قد أورد خلافا أو كذا، أنا مطالب بما يأتيني. نعم، تمام. يعني ابن رجب ذكر في العلل في الأحاديث التي ليس عليها ايه العامة، يعني على ظاهرها. نعم،
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب الكفن، واتفقوا على وجوب تكفين الميت.
العلم يعني فروع كثيرة وجزئياته لا تتناهى، لكن حسبنا أن نضبط أصله، يعني أن نضبط ماذا؟ أصله. فلو إنسان ضبط أصله وضبط الطريقة وضبط القاعدة كان على خير، إنما الفروع كثيرة جدا، والفروع لا يمكن أن يحصيها عالم ولا يمكن يحصيها شيخ، لكن حسبك ماذا؟ أنك تضع القاعدة لتنطلق منها، حتى لا تتناقض وحتى لا تشذ، حتى لا تتناقض وحتى لا تشذ. ولهذا ضبط القاعدة أولى من ضبط الفرع والجزء، وضبط الأصل مقدم على ضبط الفرع. ولأن يخطئ الإنسان في الفرع لعدم تحقق المناطع عنده أخف بكثير من يخطئ في ماذا؟ في الأصل الذي وجه إليه الفروع. هذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة. نعم. وكل هذا قد ينتج نتيجة تعظيم السنة. يعني أنا أنطلق من تعظيم السنة، والسنة واضحة والنص واضح، ولا شك خصوصا من علماء الأمة. وهذا الذي يعني خفف أمر ابن حزم نوعا ما. ولا ابن حزم عنده أشياء كثيرة، يعني الذي خفف وصار أهل العلم مثلا قد ينقلون عنه أنه في الحقيقة هو معظم الآثار، معظم للسنن. لو أن لديه طريقة لكان هذا الرجل في الإمامة بمكان. الرجل عنده تعظيم للسنن، وعنده تبحر لا بأس به في الحديث وكذا، لكن فقد الطريق في فهم هذه الآثار التي كان عليها العلماء. ولهذا المسألة التي فيها موافقة لأهل العلم ترى فيها ما ترى من قوة، كما يذكر شيخ الإسلام أنه مباحث جيدة في موافقة أهل العلم وكذا، لكن ما له مبحث جيد على خلاف أهل العلم. ولهذا ذكر أيضا في موضع أنه هؤلاء لم يخالفوا أهل العلم في مسألة فكان الحق معه. ومن هنا احنا قلنا ان التربية هنا على القواعد مهمة. ليه؟ اما تربع القاعدة لن اكرر تجربة ابن حزم، ولن اكرر تجربة حتى ابن حجر في مسألة العقيدة، في بعض المسائل العقدية، ولا النووي مع تبحرهم. يبقى اذا المطلوب ايه؟ احنا انا عقليتي ليس لعقلية ابن حزم، ولا عقلية نووي، ولا عقلية بيهقي، ولا عقلية خطابي، ولا عقلية هؤلاء. زلات هؤلاء وما عند هؤلاء انما وقعت نتيجة ماذا؟ ترك بعض الأمور. ومن هنا لابد أن أبدأ بها أولا وأستفيد وأنتفع. كيف وقعت مثل هذه الزلات؟ وما الطريق إلى وقوعها حتى أتجنب أولا؟ وبعدما أضبط هذه الأصول والقواعد في مصادر الإسلام، في مصادر التلقي، ولهذا قلنا مهم جدا الوقوف عند واحد مصادر الإسلام، اثنين مصدر التلقي. لأن قد يكون الخلل من مصدر الاستدلال مثل ما وقع عن ابن حزم وكذا في القياس وغيره، أو قد يكون الخلل من مصدر التلقي فقد تلقى من أشعري وأحسب أنه لشهرته من العلماء الذين يقتدى به، فيقع الخلل إما في مصدر الاستدلال وإما في مصدر التلقي. من هنا يا ماجد لابد مع أول كلمة تتلقاها في العلم أن تتلقاها عبر مصدر الاستدلال الصحيح وعبر مصدر التلقي المقبول. إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. التبحر بقى وكثرة الفروع أتبني شيئا فشيئا، دي مسألة لا تتناهى، لكن مقل ومستكثر. واحد يحفظ عمدة الأحكام، واحد يحفظ بلوغ، واحد يحفظ صحيحين، واحد يحفظ كذا، واحد يقرأ له كتاب في الأصول، واحد يقرأ له 10 كتب، واحد يقرأ له كتاب في الحديث، واحد يقرأ له 100. دي مسائل ايه؟ ها، اذا اتسع عمرك اتسع علمك. المهم انك تكون مضبوط الاصل، مضبوط الاصل في مصدر تلقي، في مصدر استدلال، فلا يكون لديك الشذوذ. هل ممكن تجمع ما جمع ابن حزم في المسائل؟ صعب هذا، لكن أنت من الآن لا تقول بما يقول به ابن حزم، ولا تنحى منحى ابن حزم في مصادر الإسلام. ها، تقول كيف خفي هذا على ابن حزم؟ صح؟ هل أنت تجمع ما جمع ابن حجر، بيهقي، ابن بطال، القسطلاني، يا الله، بدر العيني، يعني ناس يا أخوان ذهبي فمعالجة مثل هذه الأمور يتوقع بها الزلات وتجنب هذا مهم جدا جدا جدا. ولهذا على المربي اليوم أن يبدأ بهذه النقطة. ولا عليك مت إن شئت، مت إن شئت كما قال بعض من السلف، ألست تشهد كذا 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 كذا؟ بلى، مت إن شئت. العالم بقى مت إن شئت، مش تركت الناس على الطريق، بس هذا المطلوب منك. أعظم شيء يوجه إليه الشيخ ماذا عبد السلام؟ أن يضع الشيخ الطالب على الطريق. واحد في أسئلة الفتاوى أمس هو رسلاني مثلا، أو يعني مما، بس أنا شك فيه طبعا أكيد، وأنا مش رسلاني خالص يعني، لكن أنا وافقتكم خلاص على أنه فعلا العزل ما يجوز. إيه ما يجوز؟ إن كان مبتدعا أو إن كان فاسقا، لا ما يجوز، تمام. لكن إذا كان لضعف يجوز، لأن الشيخ الفلاني له فتوى بذلك. أنت في واحد يقولها منكم أنتم هذا ماذا نصنع؟ نبكته زي ما مسكنا عزاز اليوم كده، عملنا عليه نصب الآن، خلاص نصب الآن، علمنا الناس فيه، صح؟ صح ولا؟ مع أنه بيغار على السنة يعني، وبيقول من قبل غيره، وأصل قاعدة صحيح عنده، مش فيها خلل، اللي هي مسألة إيه؟ هذا أصل وهذا يكون استثناء من الأصل، كلام صحيح في أصله، لو كانت المسألة اجتهادية فيرجح بهذا. يعني هو كالذي يرمي ولكن ماذا؟ رصاصته وقعت بجوار المرمى مباشرة، مش إيه؟ مش في المدرجات كما يقال. ومع ذلك نوقفه، ما بالك بقى لو قال لا. ولهذا هو لو كان يستدل عزيز يقول لكن قال الشيخ الألباني هذا، يا الله قد شوف يحصل له ايه اصلا. انما ولا ده ما نجعب الألباني، ده هو بيقول ان ده عندي اصل، احمل حديث على الاصل، وهذه الاحاديث وهذا الحديث احمله على ايه؟ على خلاف اصل، بصورة مسنده، ده كلام علمي صح، كلام علمي صح، ككلام علمي صح. انما لو قال نعم يا شيخ ده الاصل كذا لكن الشيخ الألباني افتى بكذا، يا الله، ها ما يمكن هذا يقبل ابدا. يبقى دخل الفين في القعدة. فما ينفعش طالب يقول انا معك ان السلف يقولون من ما يجوش العزل في كذا كذا كذا، لكن مع الضعف يجوز، لان بعض العلماء افتى اذا كان ضعيفا فانه كذا، ما يصلح ابدا ابدا، ما يصلح. تخرج عن هذا الاجماع العام، يبقى لابد ان يكون عندك ما يخرج عن هذا الاجماع بالدليل وفهم اهل العلم. ما تقول العالم قال والعالم قال والعالم قال، العالم قال ويخطئ، وبعدين عالم قال وفي الف قالوا خلاف العالم، يبقى ما لك حجه، ما لك حجه. انما حينما تستدل بالعالم، لا لا تستدل بالعالم لكن بدليله، دليله الصالح في المساله كتشريعيه او اجماعيه، واضح؟ يبقى خلي يرجع الى المساله هذه. زي ما الشربجي انا اسمعه في مساله العزل، ها يقول قرأت الماردي، يسأل الطالب في اتصال، الطالب بيسأله عن مسألة عزل، قال أنت قرأت الماردي؟ قرأت في الأحكام السلطانية قرأت كذا؟ لا. قال اقرأ وتعال اسأل. وكأنه قال أنت قرأت أصول السنة؟ أنت قرأت اعتقاد أئمة الحديث؟ روح اقرأ وتعال الأول. زي ما احنا قلنا كده، جاني واحد وقال إن الشيخ وحيد يعني بيقول أنا أجلس مع الشيخ هشام وكذا، أنا قلت له يقرأ 100 كتاب في السنة، إذا قرأ 100 كتاب وعدي مني سأجلس معه. يبقى أنا حلته عليه 100 كتاب في السنة، لأن لو قرأ كتاب واحد في السنة ما يحتاج، إنما بينقل بواسطة، واسطة الطلاب بيجيبوا له آثار وأشياء وبينقل بهذا. لكن لو فرق قرأ فعلا 100 كتاب في السنة، لا هو ما يحتاج يقرأ 100 كتاب، يحتاج يقرأ كتاب، لكن لما يقرأ 100 مرة إن شاء الله مش يحتاج يرجع إليها، ولا يحتاج أن يجلس معي أصلا، لأن أنا أكون رقم 101. فإذا لم يقتنع بالمئة، ها هيقتنع بي أنا؟ أبدا. أو إذا اقتنع بالمئة ما يحتاج أن يجلس معي، لأن ما عندي هو عند المئة إيه، هو عند المئة كتاب سلفي. لكن أقول لك يروح يقرأ الأول الأحكام أو الغيات ما يصلح. يبقى من أجل هذا نقول يا أخواني بذل الوقت في الوضع عن الطريق هو الأساس، بذل الوقت في الوضع عن الطريق هو الأساس. إذا عرفت أن هذا هو الطريق خلاص بقى أمشي خطوة خطوتين، أجلس تحت الشجرة ديت، أخذ شوية مية باردة بعد نص في كيلو، المهم أن أنا إيه هأوصل. مش بيقولوا طريق الألف ميل يبدأ بإيه؟ مش بخطوة، والغيث يبدأ بإيه؟ بقطرة. نعم 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 معرفته. نعم.
قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب الكفن. واتفقوا على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورثة. ثم
طيب نكتفي بهذا القدر، نقف الوقت نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم. وأحد الإخوة الثقات يعني من الوحال، فبيصلي صلى، فإذا لما سلم وجد وحيد بن عبد السلام وبعض الطلبة معه، فهو كان يعرفه يعني، قال ازيك يا فلان كذا، ما شاء الله أنت إمام المسجد هذا وصلي هنا. قال نعم الحمد لله، هذا المسجد الذي نقرر فيه السنة، الذي نقرر فيه السنة بعدم جواز الخروج على حاكم الظالم وخلافه. فقام أخذ الطلاب وكان بعض الطلاب قد صوره وصلي، صوره صور الإمام وكذا، فقام وقال تعالوا الأحسن يقول إن التصوير حرام كمان في هذا يعني بالموبايل المحمول هذا. نعم الله المستعان.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخو يسأل يقول: جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أنيسة رضي الله عنه.
تخيل الواحد يصلي وقال له طالب ممن يخالفه: أنت خالفت السنة، ماذا سيكون يا أخوان؟ يلزمك إيه؟ تعال يا أخي أنا خالفت السنة فيه، جزاك الله خير لو أنك دعوتني تعال خالفت السنة فيه. أحد مشايخنا في القرآن الشنقيطي من حبي له، وكان يعني متقن صراحة في القرآن جدا، وكان يغار يعني على اللحن في هذا، فيقول: فكنت في سفر تقريبا، يقول وأنا مسافر كان مكة باين، فنزل صلى في الطائف فوجد إماما صلى وراء إمام يلحن، فقلم الإمام وقال: شوف أنا مستعد وأجل سفري على أن أعلمك كيف دق. كان يغار جدا يعني، فالإنسان إذا كان يغار على العلم يغار على كذا ممكن يعطل أي شيء، لو وقف على قدميه ليلة من أجل أن يصحح شيئا في الدين. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: جاء
لكن هي شبهة واحدة، هي شبهة يعني المشايخ يكونوا مخطئين، يعني المشايخ كل هؤلاء يكونوا كذا، بس هو تروح يمين تروح الشرقية تروح مرسى مطروح تروح اسكندرية تروح أي حاجة، أو محمد مرسي شوف سبحان الله يا أخوان الجماعة اللي بيقولوا أنتم شداد هذا بيذكر لي عن أخت تقدم لها واحد وأختها متزوجة أخ سلفي، وهي أخت سلفية أختها أخت العروس هذه، وجاء واحد يتقدم لأختها فبيتناقشوا جالسين مع بعض الأول، فهي بتقول له: ده احنا ده انا بسمع الشيخ هشام. لا لا الشيخ هشام هذا بيطعن في المشايخ وسب المشايخ. فالمهم الأخ السلفي هذا قال: يا جماعة يمكن يكون رجل ما عنده علم ولا شيء، أجلس معه لأنه هو يعني عريس يرغب فيه مثلا في وضعه يعني، أجلس معه نعلمه. فلما جلس قال له: شوف خط أحمر المشايخ عندي وعند البيت كله أبي وأمي، خط أحمر لا تكلم في المشايخ. فلا تفتح هذا الموضوع بعد. طب بس السنة قال له هذه أصول السنة أحمد، ماذا قال له يا محمد؟ هذه أصول السنة إمام أحمد، جابها له قال له يا محمد، قال له ماليش دعوة بالكلام ده، تخيل ماليش دعوة بالكلام ده، هذا محمد جالس أمامه، كان محدث أمامه، ولكن أقارب العروس ارغبوا لوضعه. فالأخ بيستفتيني، طب أنا بقى عديله يعني، أنا عليه قلت له أنت وزوجتك اللي هي أختها بقى خط أحمر وأسود، إني لا كلام ولا سلام ولا مشاركة ولا فرح ولا أي شيء، مش أحمر بس، أحمر وأسود. إذا كان هو على الباطل بيهدد، ولسه عروس يعني معروف الواحد في الحد بينافق شوي، واخد بالك، لغاية ما يوقع الصيدة، وبعدين بعد يقول له بقى خط أحمر المشايخ كذا، يعني ممكن بس في الأول يقول والله كلهم مشايخ، كلهم يعني حلوين، وبعدين إحنا مش علماء، إحنا يعني على قدنا، يا عم سيب الموضوع ده بس ما نشغلش، أو كله مجتهد، في ناس بتعمل كده، وبعدين بعد كده يقول له خط أحمر، لكن ده من دلوقتي بيقول خط أحمر، يبقى أنت خط أحمر وأسود، خطين، إذا وضع هو خطا في باطل، ضع خطين في الحق، الأخضر والأصفر، أحمر وأسمر، ما عارف أنا ما أدري الخط الأسمر ده، بس هو المهم حطه وخلاص، الأحمر معروف ده النهاية، لكن حط أسود كمان. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنيسة رضي الله عنها أنها قالت في حديث إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا بلال فكلوا واشربوا، قال وجاء في آخره وكان يصعد هذا وينزل هذا فنتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر، فما توجيه هذا الكلام مع شرطية دخول الوقت؟
ما في يعني، لأن هذا كان يبقى وقتا ثم ينزل ثم يصعد، هذا وليس أنه يؤذن وينزل والتاني يخرج مباشرة، إذن ما في وقت، لكن ينزل هذا ويصعد هذا بعد وقت، يعني يؤذن ويبقى ثم ينزل هذا ويصعد هذا، فيه وقت بينهما، لأن النبي قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن، إذن في وقت، قطعا في وقت، فالعلماء قالوا يؤذن ينزل ويصعد مع وجود الوقت، يؤذن ثم بعد مدة ينزل ثم يصعد هذا فيؤذن. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.